بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والعشرون في سلسلة دروس السيرة النبوية. ما زلنا نتحدث عن أحداث غزوة بدر. استعرضنا هذه الأحداث ثم عدنا إليها بالشرح والتحليل، وأحسب أننا وصلنا في نهاية درسنا الماضي عند النقطة الثامنة، وهي الحياة البرزخية للأموات. قلنا إنه بعد أن ألقيت جثث المشركين الذين قتلوا في غزوة بدر في بئر من آبار بدر، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فم القليب عن البئر يقول: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ أيسركم أنكم، يعني لو أطعتم الله ورسوله، أما نحن فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال له سيدنا عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ فقال له: والذي نفسي بيده، ما أنتم لأسمع لما أقول منهم. على ما يدلنا هذا المشهد أيها الإخوة، وقد ورد في الصحيح، يدلنا على أن الموت ليس عدما، كما استقر في أذهان كثير من الناس. ولعل من أهم أسباب هذا التخيل ما يردده الناس، وهي نتيجة تراجم آتي من الغرب: حكم على فلان بالإعدام، نفذ فيه حكم الإعدام، نعم ننعي إليكم فقيدنا فلان. الموت ليس عدما وليس فقدا، نعم، هذا خيال استقر في أذهان الغربيين التائهين عن هوياتهم وعن حقيقة معنى الحياة والموت. أما الموت فيما بينه لنا بيان الله عز وجل، وفيما شرحه وفصله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو انتقال الإنسان من حياة إلى حياة أخرى. هما حياتان: الحياة الدنيوية التي نعيشها فوق هذه الأرض، تليها الحياة البرزخية التي تنتظرنا بعد الموت، بل هي في الواقع أربع مراحل: حياة الأجنة عندما يكون الجنين في عالم الأرحام حياة، بعد الشهر الرابع يكون حيا، لكنها حياة متناسقة مع ذلك العالم الصغير. فإذا ولد انتقل إلى المرحلة الثانية من الحياة، وهي الحياة الدنيا. ثم إذا مات انتقل إلى المرحلة الثالثة من الحياة، وهي الحياة البرزخية. ثم إذا قامت الساعة انتقل الإنسان إلى المرحلة الأخيرة التي لا نهاية لها، وهي الحياة الآخرة. نعم، هذه حقيقة علمية، بل أزيدكم بيانا في شأنها. الإنسان أيها الإخوة، وهو يعيش فوق هذه الأرض ثنائي التركيب، يعني مكون من جسد وروح، إذا مات ودفن هو أيضا ثنائي التركيب، جسد وروح. لكن عندما يكون الإنسان حيا فوق الأرض، تكون روحه محبوسة لحساب جسده، فلا تستطيع أن تتحرك إلا بمقدار ما يستطيع هذا الجسد أن يتحرك. لو أن الروح كانت طليقة لجابت أقطار الأرض بلحظات، لكن شاء الله عز وجل أن تكون الروح محبوسة لحساب الجسد خلال هذه الحياة التي نعيشها. فإذا مات الإنسان تحول الأمر، فأصبح الجسد محبوسا لحساب الروح، الروح تنطلق لكن تبقى أشعتها مثل أشعة الشمس موصولة بالجسد أينما كان حتى ولو تفتت. فالإنسان الميت روحه تحوم حول قبره. طبعا هنالك فارق بين من ختم له بالحسنى تكون روحه طليقة تجوب كما تشاء، وإنسان ختم له بخاتمة السوء تكون روحه محبوسة لكن محبوسة في مكان آخر سماه الله السجين. نعم، المهم أن الموت حياة ولكنها حياة من نوع آخر ولها قوانينها الأخرى، وما ينبغي أن تدرس قوانين الحياة البرزخية على ضوء قوانين هذه الحياة. وعلى هذا الأساس الإنسان بعد الموت يتعرض للنعيم إن شاء الله له ذلك، ويتعرض للعذاب والعقاب أيضا. بل ماذا يقول عن آل فرعون؟ وحاق بآل فرعون أشد العذاب. النار، ما هو العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الآن في دار الدنيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن آل فرعون الآن يعذبون. فلو أن الموت كان عدما من الذي يعذب؟ يعذبون. والصحيح الذي ذهب إليه جماهير العلماء أن العذاب يسري إلى الجسد حتى ولو كان مفتتا، يعني الروح تنقل إليه وقع العذاب إن كان من أهله أو وقع النعيم إن كان من أهله. فمن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يخاطب هؤلاء الموتى: أيسركم لو أنكم أطعتم الله ورسوله ألستم نادمين الآن؟ نعم، لقد وجدتم ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هذا أمر يتعلق بالعقيدة وينبغي أن نكون على علم بها. وأنا ممن لا يقر كلمة الفقيد. في أوراق النعوة كثيرا ما نقرأ: ننعي إليكم فقيدنا فلان، فقيدنا فلان. هذه الكلمة سرت على الألسن وفي الكتابات، استقر منها في أذان كثير من الناس أن الموت عبارة عن فقد. أي فقد؟ الحياة البرزخية لها أهمية أكثر من هذه الحياة التي نعيشها، لكن لها مقاييسها غير مقاييس حياتنا هذه. المسألة التي تليها مسألة الأسرى، واجتهاد المصطفى صلى الله عليه وسلم فيهم، اتبع الرأي القائل أن نفتديهم بالمال، يعني نكون قد عفونا عنهم، ومن جانب آخر عوضنا هؤلاء المهاجرين الذين تركوا أموالهم في مكة. نعم، عوضناهم شيئا، والنبي كان كثير الشفقة عليهم. ورد في الصحيح أنه كان عندما نظر إليهم قبيل غزوة بدر رفع يده قائلا: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم جياع فأشبعهم، رحمي. ساورت قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقضى بذلك. الباري عز وجل أنزل قوله: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذا الموقف على ما يدلنا؟ هذا شيء أظن أننا سبق أن ذكرنا تفصيلا له، لكن نعيد الحديث عنه باختصار. هذا يدل على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا تأخر الوحي عنه وكان هنالك أمر يقتضي، موقف يقتضي البت فيه، يجتهد كما اجتهد هنا. فإذا اجتهد ما حكم اجتهاده؟ أعيد ما قد ذكرته لكم وهو أمر مهم، اجتهاده بالنسبة لأمته بالنسبة لأصحابه حق دائما ينبغي الأخذ به، ولا يجوز لنا أن نقول طيب ننظر الباري هل يؤيد اجتهاده أم لا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الباري عز وجل أطلق. طيب، لكن اجتهاده هذا بالنسبة لمولاه وخالقه، هل لله عز وجل أن يحول اجتهاده إلى رأي آخر؟ طبعا له ذلك، العبد عبد والرب رب. النبي عليه الصلاة والسلام يتمتع بالعبودية لله، وقبل النبوة يعني كان يتباهى النبي بعبوديته لله أكثر من نبوته. نعم، هذا ما ينبغي أن نعلمه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنزل هذه الآية. في الناس من ظنوا أننا إذا قلنا أن النبي يجتهد وربما خالف اجتهاده الحق الثابت في علم الله، استعظموا هذا فظنوا أننا نخطئ المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا، اجتهاد المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا هو الحق الدائم دائما. يعني مثلا عندما جاءت خولة زوجة أوس بن الصامت وشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لها أنت كظهر أمي، فقال لها رسول الله ما أراك إلا قد حرمت علي، أنا شايف أنه هذا طلاق. طيب، هي ناقشته والنبي عليه الصلاة والسلام أصر على أنه هكذا يرى. طيب، خرجت من عندي، هل كان يجوز لها أن تعود إلى زوجها؟ أبدا. نعم، نهائيا. ثم إن الله أنزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم آيات من صدر سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وبين أن هذا ليس طلاقا وإنما هو زهاد، استدعى رسول الله خوله وتلا عليها الآيات. الآن أصبح الحكم في حقها أن تعود إلى زوجها وأن يكفر كما قال الباري عز وجل. يعني عندما يقرر المصطفى صلى الله عليه وسلم أمرا اجتهاديا يجب علينا أن ننفذ ذلك الأمر. هذه هي المسألة الثانية أيضا، وهي من الأهمية بما كان ينبغي أن نعلمها. هنا أيها الإخوة مسألة أخرى تتعلق بالغنائم. لأول مرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمارسون تجربة قتال غزو، أول غزو، أول تجربة في حياته، ورؤية الغنائم في أعقاب تلك الغزوة أيضا أول تجربة. مهاجرون تاركين أموالهم، تاركين عقاراتهم، تاركين الدراهم، تاركين كل شيء لحاقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. رأوا الغنائم التي تركها المشركون عندما وضعت الحرب أوزارها، طبعا يعني سروا بذلك واستبشروا، وجاءوا مسرعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه كيف نتقاسم الغنائم يا رسول الله. نعم، انظروا إلى التربية الربانية، بل اللطف الإلهي من خلال هذه التربية. يروي عبادة بن الصامت يقول آيات في صدر سورة الأنفال نزلت فينا عندما ساءت أخلاقنا في موضوع الغنائم. يعني جئنا مسرعين إلى رسول الله نعم نتسابق ونسأله عن كيفية اختسامنا للغنائم. جاء الجواب من عند الله، لكن انظروا كيف جاء الجواب. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كأنه عمل يلا قاتلتم من شأن المال، قاتلتوا لإعلاء كلمة الله، تفضلوا مع السلامة. لاحظوا مرة أخرى، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. هذا ليس جوابا، هذه تربية. كل شيء لله والرسول. نحن هل نملك؟ لا نملك. العبد وما ملكت يداه ملك لسيده. ما يخيل إلينا من مال نملكه من عقار كله ملك لمن يملكنا، وهو الله عز وجل. فشيء معروف. فكلمة قل الأنفال لله والرسول ليس جوابا لسؤال ينتظره السائلون، ولكنها تربية. يعني ما لكم شغل بالأنفال بالغنائم، الأنفال يعني الغنائم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وعودوا إلى الهدف الذي من أجله قاتلتم، مع السلامة. ما الحكمة؟ لماذا لم يجيبهم الله عز وجل أن الغنائم توزع هكذا؟ نعم وهكذا ينبغي أن يكون توزع إلى أخماس، والخمس كذلك يوزع كما جاءت الآيات فيما بعد. أول تجربة للمسلمين برؤية الغنائم، لو أن المسلمين أصحاب رسول الله تركوا لتأثرهم بالمال ورؤيتهم له وتركوا يتسابقون إليه، وجاء الجواب تفضلوا يلا نعم تقاسموا بينكم هذه الغنائم بهذا الشكل، بكرة الأموال اللي بدها تندلق عليهم أضعاف 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 ذلك. إذا كانوا الآن بدهم يتسابقوا ويسيل لعابهم على هذا الفتات من الغنائم، لكن بكرة لما بدأت تساق إليهم غنائم بلاد الفرس إمبراطورية ساسانية كيف تكون عاقبة أمرهم؟ فالباري عز وجل من أول يوم أنزل هذه الآيات تربية لهم، أخرجوا هذا التعلق بالمال من قلوبكم، إياكم، راجعوا أفئدتكم، راجعوا الهدف الذي من أجله هاجرتم إلى الله ورسوله، راجعوا الهدف القدسي الذي من أجله قاتلتم في سبيل الله في بدر. نعم قاتلتم من أجل المال، نعم جاء التعبير بهذا الشكل. صح المسلمون من خلال هذه الآيات وأخرجوا فكرة المال والتعلق بالمال والغنائم من أذانهم، وعاد كل منهم يستغفر الله، وعاد كل منهم يبكي ويتألم، يعني مثل ذنب كبير 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 ارتكبوه، وعرفانين كيف بابد أن يتخلصوا من هذا الذنب سبب الآيات التي نزلت. ومرت أيام، انظروا إلى ألطاف رب العالمين وإلى تربيته، مرت أيام الله أعلم، ونسى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الغنائم كلها. نزل بعد ذلك قول الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الله المال لم صحيح لله، لكن أخيرا لعباد الله، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لكن ربي ما بيريد أن قلوبنا تعشق غيره، ما بيريد ربي قلوبنا تتعلق بغيره. باري عز وجل يريد أن تكون هذه القلوب أوعية لحبه هو، كأنه يقول اجعلوا قلوبكم لي وأنا سأعطيكم الدنيا كلها. نعم، هذا الموقف عجيب جدا، لون من ألوان التربية الربانية للعباد. خمس ست آيات في صدر سورة الأنفال كلها عبارة عن عتاب شديد قاسي. نعم، لكن هل هذا يعني أن الباري حرمهم؟ ما حرمهم، بس رباهم. مشان حتى لما بكرة بدي أشوفوا أموال أكثر وأكثر وغنائم أكثر وأكثر يتذكروا آية الأنفال أصبحت عبارة عن كابح ضد التعلق بالمال في الظروف القادمة وفي الانتصارات الآتية. نعم، هذه أظن هي خلاصة ما ينبغي أن نعلمه من تحليل وتفسير لأحداث غزوة بدر، وهي أول غزوة نعم قضى بها الله سبحانه وتعالى بين المسلمين والكافرين. الآن ننتقل أيها الإخوة إلى الحدث الآخر الذي وقع في المدينة المنورة بعد الهجرة. أمر أول فئة من اليهود، نعم، بني قينقاع، قبيلة بني قينقاع. هن ثلاث قبائل، بني قينقاع، بني النضير، بني قريظة. وأنتم تذكرون أن الوثيقة يعني الدستور الذي اكتتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بأن تكون العلاقة بين المسلمين واليهود في المدينة علاقة سلم وتعاون وأمن وطمأنينة، وقرأنا عدة بنود تنص على ذلك. نعم صحيح، المسلمين أمة وهدول أمة، لكن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم وهم أحرار، نحن ما بيجوز نأذيهم وهن كما ما بيجوز يخونوا. الأمر سار على هذا المنوال، لكن طبيعة الغدر لابد أن تعلن عن نفسها عند الغادرين. ما الذي حصل؟ نستعرض هذا الواقع التاريخي ثم نعود بالشرح كعادتنا. يروي ابن إسحاق أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بدر مر على سوق بني قينقاع فرأى بعض اليهود وقال لهم ناصحا واعظا، قال يا معشر اليهود احذروا من الله عز وجل مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا، فإنكم تعلمون أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وفي عهد الله إليكم. كلام لطيف يقوله المحب لحبيبه، الصديق لصديقه، الأب لأولاده. بس فماذا قالوا له؟ قالوا يا محمد إنك ترى أنك قومك لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالقتال والحرب، فأصبت فرصة، إن والله لئن حاربتنا لتعلمن أننا نحن الناس. هكذا كان جوابه. النبي عم ينصحهم نصيحة، نعم، فكان جوابهم هذا. ومع ذلك النبي مر ولم يقف عندها، ما بنى عليها شيء. طيب ما اكتفوا بهذا، ما الذي حصل بعد ذلك فيما يرويه ابن هشام والطبري وغيره؟ امرأة جاءت بجلب لها إلى سوق المدينة، جلب يعني بضاعة جيدة باعتها. بعد أن باعت جلبها وقفت على صائغ هناك، اليهود كانوا هم الذين يحتكرون هذه الصناعة في صدر الإسلام، في صدر الإسلام، فأرادوها على كشف وجهها، كانت قد نقبت وجهها بنقاب، أسدلت نقابا على وجهها، فلم توافق على ذلك أبد. فجاء الصائغ وربط طرف ردائها بظهرها وهي جالسة دون أن تشعر، أدنى الرداء الذي تلبسه ربطه بظهرها من فوق، فلما قامت انكشفت سوءتها، انكشفت عورتها، واستضحك الصائغ وزملاء له منها. وكان ذلك بتلك الفرصة مر رجل من المسلمين رأى هذا الأمر فقتل الصائغ، وتكاثر إخوانه فقتلوا هذا الإنسان المسلم وتصايح الناس. هذه هي الخيانة الأولى التي بدرت من اليهود. لاحظوا هذا الأمر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نصحهم، ريحة الخيانة تجلت في كلامهم له، في جوابهم له، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتبر ذلك خيانة. ولكن لما وقع هذا الأمر أقبل المصطفى صلى الله عليه وسلم وحاصر سوق بني قينقاع، حاصره عدة أيام فنزلوا على حكمه. جاء عبد الله بن أبي بن سلول، هذا معروف رأس المنافقين، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا يقول: يا محمد أحسن في موالي، هذول في بيني وبين حلف، هؤلاء بنو قينقاع أحسن إليهم وأعطي إليهم. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه، لكن ابن سلول عاد الثانية يقول ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يلتفت إليه. فأمسك عبد الله بن أبي بن سلول بجيب رسول الله، هذا هو الجيب، وأخذ ينتره ويقول: أقول لك أحسن في موالي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني، يعني اتركني. وعاد يقول له: ويحك أرسلني. قال له عبد الله بن أبي بن سلول: لا والله لا أرسلك، ما بتركك حتى تحسن في موالي، تعاهدني أنك ما تأذيهم. 400 حاسر و300 دارع تحصدهم في غداة واحدة، إني رجل أخشى الدوائر، أنا إلي أعداء، هذول حلفائي. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه وقال: هم لك. نعم. واكتفى بأن أرسل إليهم أن يخرجوا من المدينة المنورة، ما قاتلهم، لكن تفضل اطلع. فخرجوا جميعا إلى منطقة أذرعات من أعمال الشام، وهلك أكثرهم هناك. عبادة ابن الصامت في الجاهلية قبل الإسلام هو الآخر، كان محالفا لقبيلة بني قينقاع، نعم، ولكنه أسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما أنا فإنني أتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتي. في موقف عبادة بن الصامت وموقف عبد الله بن أبي بن سلول نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. لاحظتم هذه الآيات؟ القسم الأول منها خطاب للمؤمنين من أمثال عبادة بن الصامت، القسم الثاني إشارة إلى من؟ إلى عبد الله بن أبي بن سلول، كان بيان الإله عنهم بقول: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم وفي ولايتهم، إلى آخر الآية. هذه خلاصة السبب الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد بني قينقاع من المدينة المنورة، هل ظلمهم؟ نهائيا. لماذا؟ الآن سنذكر. هذا الموقف من بني قينقاع أيها الإخوة يجسد ما هو معروف في التاريخ من أن اليهود ليست لهم ذمة وليس لهم عهد نهائيا، لا في الماضي السحيق ولا في الحاضر اليوم، ولن يكون لهم ذمة ولا عهد في المستقبل أيضا. نعم، الخيانة تجري في دمائهم، والحقد على عباد الله سبحانه وتعالى يهيمن على قلوبهم. كانوا صامتين، كانوا موقعين على هذه الوثيقة التي اكتتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان في حقد دفين. هذا الحقد الدفين استطاعوا أن يبتلعوه وأن يخفوه إلى أن انتصر المسلمون في غزوة بدر. انتصار ساحق ما كان متوقعا. عرفتم أن المشركين كانوا مدججين بالسلاح وكانوا قرابة 1000، في حين أن المسلمين كانت عددهم بسيطة أو معدومة، وكان عددهم حوالي 300 وبضعة رجال. نعم، ومع ذلك فقد نصر الله المسلمين. عندئذ هذا الحقد الذي كان خفيا في صدور اليهود ظهر، لم يستطيعوا أن يخفوه، وظهر هذا في الكلام الذي قالوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء غريب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلاما من منطلق الشفقة عليكم، من منطلق الغيرة، فما الداعي إلى أن تقابلوه بهذا الحقد؟ أنت تشعر بالنشوة لأنك تغلبت على أناس لا علم لهم بالحرب، تعال قاتلنا أنا لأشوف شو مساوي فيك. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتبر هذا الكلام خيانة، إلى أن حصل هذا الأمر الثاني. جاءت هذه المرأة بجلب لها باعته، ثم جلست عند صائغ تريد أن تشتري شيئا. نعم، ففعلوا ما فعلوا من هذا الأمر الذي ذكرناه. هذه خيانة أم لا؟ هذا تمزيق لوثيقة العقد بين اليهود وبين المسلمين أم لا؟ طبيعي. ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام كان متوقع أن يقاتلهم، لأنهم قالوا تعال قاتلنا لن أرجيك، كان المفروض أن تفضلوا أنتوا هيك بتكون. لكن مع ذلك قال لعبد الله بن أبي بن سلول هم لك خلص مرها، قلهم بس يطلعوا. هذا أول ما ينبغي أن نعلمه، وهو أن طبيعة اليهود كانت ولا تزال في التاريخ طبيعة واحدة لا تتبدل ولا تتغير، هي طبيعة الغدر، وما نراه اليوم من أحداث يجسد هذا الكلام ويؤكده. نعم، الشيء الثاني الذي ينبغي أن نعلمه هو موضوع المرأة والنقاب، أهو واجب أم ليس بواجب النقاب على الوجه؟ المرأة هذه عندما دخلت سوق بني قينقاع وجلست عند هذا الصائغ كانت متنقبة، وأرادوا أن يؤذوا مشاعرها الدينية، طبعا هم عرفوا أنها متنقبة لدافع ديني، فأرادوها على كشف وجهها. طيب، هل هذا يعني أن النقاب واجب؟ هنا يعني نذكر حكم الشرع في ذلك. هنالك سلي كبيرا من العلماء قالوا إن هذه الحادثة كانت قبل نزول آية الحجاب، قبل نزول آية الحجاب. طيب، ما الذي دعاها إلى أن تتنقب؟ لا، هذا النقاب شيء آخر، هما أمران: أن تتنقب المرأة أمام الرجال الأجانب ولو كانوا مسلمين هذا شيء، وأن تتنقب المرأة أمام غير المسلمين من الناس شيء ثاني. نعم، فالذي دعاها إلى أن تتنقب، إذا قلنا بأنه الحجاب لم يكن شرع بعد، إنما فعلت ذلك لأنها جلست عند مين؟ جماعة كل يهود. نعم، ففعلت ذلك بسبب هذا، هذا أمر ثاني. نعم، ومع ذلك ترى هل النقاب على الوجه فرض أم لا؟ الواقع في خلاف. هنالك جمهور من العلماء قالوا نعم يجب أن تنقب المرأة وجهها عندما تخرج من بيتها إلى السوق، يعني عندما يراها الرجال الأجانب ولو كانوا مسلمين، ولهم على ذلك أدلة كثيرة، من ذلك ما رواه البخاري بسنده من حديث عائشة رضي الله عنها في باب ما يلبس المحرم عند الإحرام. قالت السيدة عائشة تروي عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتلثم ولا تتبرقع، ولا تتبرقع ولا تلبس شوبا بورث ولا زعفرا، يعني في عطر. طيب، هذا الحديث تقول فيه عائشة أن النبي نهاها عن التبرقع. طيب، كمان في مثله حديث ثاني يرويه الإمام مالك في موطئه عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، روي موقوفا على ابن عمر وروي مرفوعا أيضا: لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، قفازين يعني. قالوا طيب لماذا لم ينهى رسول الله الرجل عن النقاب؟ نهى المرأة فقط عن النقاب، نهى الرجل شيء عن النقاب؟ لا. طيب لماذا وجه النهي عن النقاب إلى المرأة؟ لأنها كانت تتنقب في غير حالات الإحرام. ولماذا؟ لأنه هذا حكم الشرع، وهذا دليل من أهم أدلة على ذلك. كذلك دليل آخر يرويه مسلم في صحيحه من حديث فاطمة بن قيس لما طلقها زوجها، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أم شريك، ثم أرسل إليها قال: لا، بيت أم شريك بيت يغشاه أصحابي بشوفوك، ولكن اعتدي ببيت عبد الله بن أم مكتوم فإنه لا يراك إذا وضعت خمارك، لأنه كان ضرير. إلى جانب أدلة أخرى ذهب واعتمد عليها جمهور من العلماء، قالوا إن تنقب المرأة واجب، يعني يجب الوجه عورة، هذه الخلطة الوجه عورة. وهنالك من العلماء من ذهب إلى أن الوجه ليس بعورة، وهم الذين فسروا قول الله عز وجل: إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها يعني الوجه. ولكن أجمع الذين قالوا الوجه عورة والذين قالوا لا الوجه معورة على أن المرأة إذا ظنت أو تأكدت أن في الناس إذا خرجت إلى السوق من ينظرون إليها بافتتان يعني بشهوة، اتفقوا أن عليها في هذه الحالة أن تستر وجهها عنه، مو لأن الوجه عورة مطلقا، ولكن من أجل المنع عن المنكر، تكون هي سبب المنكر عندما تخرج سافرة الوجه. وفي الفساق أو في الناس فساق ينظرون إليها النظر المحرم، صحيح الفاسق ارتكب المحرم بس سبب مين؟ هي. لذلك ينبغي عليها أن تنهى، ونهي بالنسبة إلى ليس باللسان وإنما بالفعل. إذن الفريقان اتفقوا عندما يكون هنالك خوف من الفتنة وعندما يغلب على ظن المرأة أن في الناس الذين ينظرون إليها فساق، نعم، ينظرون إليها بشهوة. هذه خلاصة الحكم في ما يتعلق بحجاب المرأة. الواقع أيها الإخوة، نحن في هذا العصر عندما نقول هذا الكلام ونذكر بأهمية الورع، مقاطع الأحكام شيء والورع شيء ثاني. نعم، والورع هو المطلوب، ومن كان مخلصا لله عز وجل لابد أن يتوج انضباطه بالأحكام بالورع. نعم، لكن في الناس من يقولون يا أخي نحن اليوم إذا وجدنا الفتاة قد اتجهت إلى ربها عز وجل وآبت إلى الالتزام بأوامر الله والسير على صراطه، كانت سافرة إلى آخره وسترت كل جسمها ما عدا الوجه والكفين، نعمة. نقول إيه والله نعمة، فعلا نعمة، لكن لا ينبغي لنا أن نحملها على الوقوف عند هذا الحد. يعني نشجعها على هذا ونقول فعلا لولا أن الله قد أحبها ما نقلها من الشروط إلى الالتزام، أكيد، ولكننا نقول إن الطريق طويل والخطوات التي تزيدك قربا من الله وتجعل الباري عز وجل يحبك أكثر أكثر. ليش لحتى نوقف عند هذا الحد؟ أنا مع الذين يسهلون، نعم، وإذا رأيت إنسانا تائها عن صراط الله عز وجل وهدي إلى الله بعد شرود حبه وبمدحه وبثني عليه وبهني على محبة رب العالمين له، لكن ذكروا أنه لسه في خطوات أخرى كلها تمو. بس هو كلنا ينبغي أن نعلم أن الطريقة الموصلة إلى المزيد من مرضات الله طويل، ينبغي أن نعلم هذا. نعم، أقصد من هذا الكلام أن المنهج التربوي لا يتفق مع من يوقفون التائبين عند الحدود، عند أدنى الحدود التي تجسد استقامتهم على صراط الله، وخلص وقف عند الحد بكفيك إلى آخره. أو فتاة، نعم، كانت غير ملتزمة في مظهرها بأوامر الله، ثم إنها التزمت لكن الوجه مكشوف وربما أي بنضاء الزين موجودة وما إلى ذلك. نعم، في الناس من يقفون عند هذا الحد ويطمئنونها على أن هذا هو كل ما يريده الله عز وجل منها. لا، ليش أنت تحمل نفسك هذه المسؤولية بهذا؟ هنئها بمحبة الله وشجعها، ولا تقل لها كما يقول آخرون أنه ما بكفي لازم تغطي وشك، وحتى قل لها مثل الظفر ما لازم يبين وانت من رئيس. لا 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 لا، هذا غلط. ولكن أيضا في الوقت ذاته ذكرها بأن الخطوات التي بينها وبين الوصول إلى أعلى الدرجات وإلى محبة الله لا تزال خطوات كثيرة، وكلنا مطلوب منا أن نسير وأن لا نقف عند الحد الذي وفقنا الله سبحانه وتعالى إليه. إذن هذا باختصار ما ينبغي أن نعرفه من حكم النقاب بالنسبة للمرأة. الشيء الآخر أيها الإخوة، أيضا حكم فقهي، موضوع النفاق والمنافقين. عبد الله بن أبي بن سلول منافق، ورسول الله يعلم يقينا أنه منافق. طيب لماذا لم يعامله المصطفى صلى الله عليه وسلم بناء على ما علم من كفره الباطني، وعامله على حسب ما يظهره من إسلامه المزيف الغير الحقيقي؟ الجواب فيها عنها، هناك قاعدة فقهية لا أعلم فيها خلاف. نحن في دار الدنيا مكلفون بأن نتعامل فيما بيننا بناء على الظاهر الذي يتبدى لنا. فأنا لا يجوز لي أبدا أن أحكم على زيد من الناس بناء على ما شممت من رائحة الكفر أو الفسوق أو العصيان أو حتى الإسلام في سريرته، لا يجوز لذلك. وإنما أحكم له أو عليه بناء على ما قد تبدى له من تصرفاته. نعم، تصرفاته ظاهرة. نحن في دار الدنيا لا يجوز لنا أن نقضي إلا بالظاهر، والنبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان يقول. أما الآن فلا نحكم إلا بما ظهر لنا منكم. وقال فيما يرويه مسلم في صحيحه: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، في رواية: فإنما هي قطعة من النار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. نعم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام الباري يطلعه في كثير من الأحيان على الخفايا، لكن لا يجوز له أن يحكم بناء على ما اطلع عليه، وإنما يجب أن يحكم بمقتضى ما قد ظهر له. عبد الله بن أبي بن سلول يعلن الإسلام ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، ويخشى المساجد مثل غيرهم ويصلي كما يصلون. طيب، بناء على هذه القاعدة، هل يجوز لرسول الله أو لغير رسول الله أن يعني يتجاهل إسلامه الظاهر وأن يحكم عليه بالكفر؟ يجوز؟ لا يجوز، لا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لغيره. هذا قانون ألزمنا الله عز وجل به في دار الدنيا. أما ما استقر في القلوب فمحكمة الله يوم القيامة هي التي تقضي بذلك. يوم القيامة الحكم بناء على ما استقر في القلوب. ولذلك كان يعامل رسول الله المنافقين في المدينة على أنهم مسلمون، لكن مع أخذ الحذر منهم والمراقبة، هذا شيء ثاني. نعم. ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام رجل اتهم زوجته بالزنا، وأن فلانا من الناس هو الذي اقترف الفاحشة في حقها. النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل بتلك المناسبة بحقه حكم اللعان، دعاه ودعا زوجته إلى اللعان فتلاعن، فرق النبي بينهما. ما في أكثر من هيك. كانت المرأة حاملا وضعت مولودها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبوا وأبصروا هذا الطفل اللي ولدته، فإن جاءت به أكحل العينين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحمة. ذكر أوصاف معينة، ذهبوا ونظروا إليه وجدوه فعلا جاء أكحل العينين خدلج الساقين عظيم إلى آخره. فماذا قال المصطفى؟ قال: لولا ما سبق من كتاب الله عز وجل كان لي ولها شأن. بس أنا ما بقدر، يعني صدق ما قاله زوجها أنها قد ارتكبت وأن شريك ابن سحماء متهم بهذا الأمر، لكن هل يجوز له أن يقيم الحد عليه أو عليها؟ أبدا، وإن وقر في نفسه الصدق، لأننا يجب أن نخضع لهذا القانون. في دار الدنيا لا يجوز لنا أن نأخذ الناس بالظنة أبدا، وإنما نحكم لهم أو عليهم بناء على ما ظهر وتجلى. هذا الموضوع أيها الإخوة لا أعلم فيه خلافا، لكن اليوم كثيرون هم المسلمون الذين يتجاهلونه أو يجهلونه ويعرضون عنه. الآن التكفير القائم على قدم وساق، ما سببه؟ تجاهل هذا الحكم. أنا الآن أرى أناسا يقولون: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، ويؤمنون بأن القرآن كلام الله ويؤمنون بالرسل والأنبياء وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك نجد من يكفره تكفير عم يكون يعني بالجملة. نعم، هل هذا متفق مع قوانين الشريعة الإسلامية إطلاقا؟ لا سيما التكفير بالجملة، كأن يسأل زيد من الناس عن قبيلة معينة، عن أناس معينين، عن فئة معينة بيعيشوا في بلد معين، سؤال أنه هدول مسلمين ولا لا؟ قال له هدول لا، هدول كلهم كفار. هدول لك شلون كفار؟ ليش انت شفتهم؟ سألت واحد 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 منهم، قلت لهم يعني انتوا شو عقيدتكم؟ صار عندك مسح لهم، صار عندك يقين انه كفار. هذا غير جائز. وكان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، الواحد منهم اذا رأى انسانا تلبس بما يدل على الكفر 90%، لكن في 10% أو في 5% بنجي من الكفر، يحكمون له بمقتضى 5% ويعرضون عن 95%. اليوم العكس، في الناس من إذا رأى زيدا من الناس 90% دلائل على إيمانه، لكن في 10% بورطه، بيمسك بالعشرة بالمية أو الخمسة بالمية ويتجاهل 90%. نعم، هذا سلفنا الصالح لم يكونوا على هذا المنوال. إذا كان هؤلاء يشدون صلتهم بالسلف، فالسلف أبعد ما يكونون عن هذا نحو. الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد يعني الناس يعرفوا عنه أنه كان شديد فيما يتعلق بالعقيدة وما إلى ذلك، يقول فيما يرويه ابن قدامة في المغني عنه: إذا رأيت إنسانا يشرب الخمرة فلا يجوز لك أن تحكم عليه بالكفر، لأنه ربما يشربها وهو يعلم أنها محرمة، فبيكون فاسق، لكن ما بتجب تحكم عليه بالكفر أبدا، إلا إذا قال كلاما يدل على أنه لا يؤمن بحرمتها. فالذي يكفره ليس الشرب، وإنما الذي يكفره المعتقد. نعم، الإمام أحمد بن حنبل لقي ما لقي من المعتزلة، كما تعلمون عذب وعذب وعذب. طيب، هل كفر أحمد بن حنبل المعتزلة؟ رغم أن المعتزلة له شغلات كبيرة، نعم، أكثر بكثير من بعض الناس الذين يكفرون اليوم أبدا. ولما ارتفعت المحنة عنه رحمه الله في عهد المتوكل، قال له بعض أحبابه: يا سيدي ادعو الله على ابن أبي دؤاد. ابن أبي دؤاد من المعتزلين الذين فعلوا ما فعلوا من أجل إنزال المحنة فيه، وهو معتزلي، لأدعو الله على ابن أبي دؤاد. قال له أحمد: ماذا يفيدك أن يعذب أخوك من أجلك يوم القيامة؟ ورفع يديه يدعو بالمغفرة والرحمة لابن أبي دؤاد. ليت أن المسلمين امتلكوا هذه الشفافية الإيمانية الإسلامية التي كان يسير عليها سلفنا الصالح. الفرق الجانحة الشاردة عن منهج الكتاب والسنة التي ظهرت في أواخر القرن الأول، كالمرجئة كالجهمية كالحشوية كالقدرية كالمعتزلة، هؤلاء كلهم كانوا جانحين، هل كفر منهم أحد؟ أنا حاولت أن أستقرئ موقف السلف رضوان الله عليهم، فلم أجد من كفر أي منهم، رغم أنهم كانوا يلاحقون بالنقاش والجدل، وكانوا يعلنون عن شرودهم وفسقهم وخروجهم عن المنهج الإسلامي السليم، لكن أبدا ما كفر أحد منهم بشكل من لماذا؟ بهذه القاعدة: نأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر. بادت هذه الفرق بعد أن سادت الفرق الكثيرة ما بيت أكثر من قرن واحد، ظهرت ثم بادت. كيف بادت؟ بالتكفير؟ لا، بالحوار، بالمناقشة، بالمناقشة. ما عاد إجا القرن الثالث والرابع، وين الحشوية؟ ما في. وين المعتزلة؟ كذلك. نعم، كل هذه الفرق الذين يغارون على حرمات الله عز وجل، ما الذي يثبت صدق غيرتهم؟ ملاحقتهم لهؤلاء الجانحين بالحوار، بالمناقشة. تعال لاحقوا وقل له انت غلطان يا اخي، غلطان يا حبيبي، هذا الدين يقول كذا وكذا، كتاب الله يقول لك، تعال حتى نتناقش، لكن انا غلطان، انا بتبعك. هذا المنهج من اين اخذناه؟ اخذناه من السلف. السلف من اين اخذوه؟ من كتاب الله عز وجل. ربي عز وجل ماذا يقول لرسوله؟ شوف كيف يعلم الله رسوله ان يحاور هؤلاء بكل تكريم، يقول لهم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. بجوز نحن نكون في ضلال وأنتم مهتدين، وبجوز نكون نحن المهتدين وأنتم تكون في ضلال، بس بقى مشان حتى نعرف مين منا الضال ومين منا المهتدي، تعالوا نتعاون، تعالوا حتى نتناقش. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا الكلام النبي عم يعلم النبي انه هيك احكي له. بعدين بنفس السورة وبنفس الصفحة شو كمان؟ قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. شوفوا كيف ربي عز وجل بيعلمنا ان اللطف، الا مو نحن مجرمين، ايه بجوز، بس انتم ما راح تتحملوا مسؤولية جريمتنا، ونحن ما نتحمل لازم المسؤولية جريمتكم. لا أعطلت، لا تحكيلون هيك، ولا قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. اللطف في الحوار شيء عجيب في كتاب الله عز وجل، اللطف في المناقشة. هكذا كان السلف الصالح، والسلف الصالح أخذوا هذا من حبيبنا المصطفى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه من بيان الله سبحانه وتعالى. نعم، وهكذا فالباري سبحانه وتعالى يمنعنا من أن نقتحم خصوصيات رب العالمين. الحكم على الإنسان بما استقر في كيانه الداخلي من خصوصيات من؟ من خصوصيات رب العالمين سبحانه وتعالى. ومع ذلك رب العالمين يوم القيامة ألزم ذاته العلية أن لا يحكم في الناس إلا بناء على الوثائق والدلائل والإقرارات. باري عز وجل يعلم، مع ذلك لا يقضي في الناس بعلمه. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون. في الدرس الماضي قلنا ما الحاجة إنه ربي عز وجل يحط رقيب هون وعتيد هون، وهو مطلع، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. مع ذلك في رقيب وعتيد، لأن الله عز وجل إذا قام الناس لرب العالمين لا يحكم بينهم بمقتضى علمه الخفي، وإنما يحكم بينهم بالطريقة التي ألزمهم بها في دار الدنيا. نعم، يحكم بينهم بمقتضى شهادة رقيب العتيد، بمقتضى هذا الكتاب الذي ينزله الله عز وجل على أيدي هؤلاء الناس. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها أيها الإخوة. وعندما تصفو نفوسنا عن الشوائب، وعندما تصبح قلوبنا كما قلت لكم أوعية لمحبة واحد لا ثاني معه ألا وهو الله عز وجل، ندرك هذا الكلام كله بكل سهولة. فاللهم بصرنا بهذا الأمر، واللهم متعنا بهذه الشفافية، وألزمنا هذا النهج الذي كان يسير عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك أن تصلي في هذه الليلة الغراء على حبيبك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اشرح اللهم صدورنا، أذهب اللهم غم نفوسنا، اجمع لنا الخير كله، اصرفنا عن الشر كله يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. تجلى على قلوبنا تجلي رحمة، تجلي فتح، تجلي صفح يا ذا الجلال والإكرام. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اهد اللهم قادة المسلمين إلى ما يرضيك، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا رب العالمين. ونسألك اللهم يا من جمعتنا في هذه الرحاب في هذه الليلة الغراء، نسألك باسمك الأعظم 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 الذي إذا دعيت به أجبت أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة رجالا ونساء صغارا وكبارا، وأن تكرم الطلاب بالنجاح في امتحاناتهم يا ذا الجلال والإكرام. افتح اللهم عليهم ووجه قلوبهم في سائر أنشطتهم وأعمالهم إلى ما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.